الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط الرابع عشر من كتاب الروض المربع. ومن باع ربويا بنسيئة أي مؤجل، وكذا حال من يقبض، واعتاد عن ثمنه ما لم يباع به نسيئة كثمن بر واعتاد عنه برا أو غيره من المكيلات لم يجزي، لأنه ذريعة لبيع الربوي بالربوي نسيئة. وإن اشترى من المشتري طعاما بدراهم وسلمها إليه ثم أخذها منه وفاء أو لم يسلمها إليه لكن تقاصى جاز، أو اشترى شيئا ولو غير ربوي نقدا بدون ما باع به نسيئة أو حالا لم يقبض، لا بالعكس لم يجزي، لأنه ذريعة إلى الربا، ليبيع ألفا بخمسمائة وتسمى مسألة العينة. وقوله بالعكس يعني لا، إن اشتراه بأكثر مما باعه به فإنه جائز كما لو اشتراه بمثله. وأما عكس مسألة العينة بأن باع سلعة بنقد ثم اشتراها بأكثر منه نسيئة، فنقل أبو داود يجوز بلا حيلة، ونقل حرب إنها مثل مسألة العينة، وجزم به المصنف في الإقناع وصاحب المنتهى وقدمه في المبدع وغيره، قال في شرح المنتهى وهو المذهب، لأنه يتخذ وسيلة للربا كمسألة العينة. وكذا العقد الأول فيهما حيث كان وسيلة إلى الثاني فيحرم ولا يصح. وإن اشتراه أي اشترى المبيع في مسألة العينة أو عكسها بغير جنسه بأن باعه بذهب ثم اشتراه بفضة أو بالعكس، أي اشتراه بعد قبض ثمنه أو بعد تغير صفته بأن هزل العبد أو نسي صنعته أو تخرق الثوب، أو اشتراه من غير مشتريه بأن باعه مشتريه أو وهبه ونحوه ثم اشتراه بائعه ممن صار إليه جاز، أو اشتراه أبوه أي أبو بائعه أو ابنه أو مكاتبه أو زوجته جاز الشراء ما لم يكن حيلة على التوصل إلى فعل مسألة العينة. ومن احتاج إلى نقد فاشترى ما يساوي مئة وأكثر ليتوسع بثمنه فلا بأس وتسمى مسألة التورق، ويحرم التسعير والاحتكار في قوت آدمي ويجبر على بيعه كما يبيع الناس، ولا يكره ادخار قوت أهله ودوابه ويسمى الإشهاد على البيع. باب الشرط في البيع، الصفحة 70 بعد 100. والشرط هنا إلزام أحد المتعاقدين الآخر بسبب العقد ما له فيه منفعة، ومحل المعتبر منها صلب العقد وهي ضربان، ذكر الأول منهما بقوله منها صحيح وهو ما وافق مقتضى العقد، وهي ثلاثة أنواع: أحدها شرط مقتضى البيع كالتقابض وحلول الثمن فلا يؤثر فيه لأنه بيان وتأكيد لمقتضى العقد فلذلك أسقطه المصنف. الثاني شرط ما كان من مصلحة العقد كالرهن المعين أو الدعم المعين وكتأجيل ثمن أو بعضه إلى مدة معلومة، وكشرط صفة في المبيع ككون العبد كاتبا أو خصيا أو مسلما أو خياطا مثلا، والأمة بكرا أو تحيض، والدابة هملاجة، والفهد أو نحوه صيودا فيصح، فإن وفى بالشرط وإلا فلصاحبه الفسخ أو أرش فقد الصفة، وإن تعذر رد تعين أرش، وإن شرط صفة فبان أعلى منها فلا خيار. والثالث شرط بائع نفعا معلوما في مبيع غير وطء ودواعيه، نحو أن يشترط البائع سكن الدار أو نحوها، شهرة وحمام البعير أو نحوه المبيع إلى موضع معين، لما روى جابر أنه باع النبي صلى الله عليه وسلم جملا واشترط ظهره إلى المدينة، متفق عليه. واحتج في التعليق والانتصار وغيرها بشراء عثمان من سهيل أرضا وشرط عقفها عليه وعلى عقبه، ذكره في المبدع، ومقتضاه صحة الشرط المذكور، ولبائع إجارة وإعارة ما استثنى، وإن تعذر انتفاعه بسبب مشتر فعليه أجرة المثل له، أو شرط المشتري على البائع نفعا معلوما في مبيع كحمل الحطب المبيع إلى موضع معلوم، أو تكسيره، أو خياطة الثوب المبيع، أو تفصيله إذا بين نوع الخياطة أو التفصيل. واحتج لذلك أحمد بما روي أن محمد بن مسلمة اشترى من لغطي جوزة حطب وشارته على حملها، ولأنه بيع وإجارة فالبائع كالأجير، وإن تراضى على حطب وإن تراضى على أخذ أجرته ولو بلا عذر جاز، وإن جمع بين شرطين من غير النوعين الأولين كحمل حطب وتكسيره وخياطة ثوب وتفصيله بطل البيع، لما روى أبو داود والترمذي عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا بيع ما ليس عندك. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. والضرب الثاني من الشروط أشار إليه بقوله: ومنها فاسد، وهو ما ينافي مقتضى العقد، وهو ثلاثة أنواع: أحدها يبطل العقد من أصله كاشتراط أحدهما على الآخر عقدا آخر كسلف أي سلم وقرض وبيع وإجارة وصرف للثمن أو غيره وشركة، وهو بيعتان في بيعة المنهي عنه، قاله أحمد. الثاني ما يصح معه البيع، وقد ذكره بقوله: وإن شرط ألا خسارة عليه أو متى نفق المبيع وإلا رده، أو شرط ألا يبيع المبيع ولا يهبه ولا يعتقه، أو شرط إن عتق فالولاء له أي للبائع، أو شرط البائع على المشتري أن يفعل ذلك أي أن يبيع المبيع أو يهبه ونحوه، بطل الشرط وحده، لقوله عليه السلام: من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مئة شرط، متفق عليه. والبيع صحيح لأنه صلى الله عليه وسلم في حديث بريرة أبطل الشرط ولم يبطل العقد، إلا إذا شرط البائع العتق على المشتري فيصح الشرط أيضا، ويجبر المشتري على العتق إن أباه، والولاء له فإن أصر أعتقه حاكم، وكذا شرط رهن فاسد كخمر ومجهول وخيار أو أجل مجهولين ونحو ذلك، فيصح البيع ويفسد الشرط. ويفسد الشرط وإن قال البائع: بعتك كذا بكذا على أن تنقدني الثمن إلى ثلاث ليال مثلا، أو على أن ترهنه بثمنه، وإلا تفعل ذلك فلا بيع بيننا، وقبل المشتري صح البيع والتعليق كما لو شرط الخيار، وينفسخ إن لم يفعل. والثالث ما لا ينعقد معه بيع، نحو: بعتك إن جئتني بكذا، أو إن رضي زيد بكذا وكذا، تعليق القبول، أو يقول الراهن للمرتهن: إن جئتك بحقك في محله وإلا فالرهن لك، لا يصح البيع، لقوله عليه السلام: لا يغلق الرهن من صاحبه، رواه الأثرم وفسره أحمد بذلك. وكذا كل بيع علق على شرط مستقبل غير إن شاء الله، وغير بيع العربون لأن يدفع بعد العقد شيئا ويقول: إن أخذت المبيع أتممت الثمن وإلا فهو لك، فيصح لفعل عمر رضي الله عنه، والمدفوع للبائع إن لم يتم البيع، والإجارة مثله. وإن باعه شيئا وشرط في البيع البراءة من كل عيب مجهول أو من عيب كذا إن كان لم يبرأ البائع، فإن وجد المشتري بالمبيع عيبا فله الخيار،
لأنه إنما يثبت بعد البيع فلا يسقط بإسقاطه قبله. وإن سمى العيب أو أبرأه المشتري بعد العقد برئ. وإن باعه دارا أو نحوها مما يزرع على أنها 10 أذرع فبانت أكثر من 10 أو أقل منها صح البيع، والزيادة للبائع والنقص عليه. ولمن جهله أي الحال من زيادة أو نقص وفات غرضه الخيار، فلكل منهما الفسخ ما لم يعطي البائع الزيادة للمشتري مجانا في المسألة الأولى، أو يرضى المشتري بالنقص بأخذه بكل الثمن في الثانية لعدم فوات الغرض. إن تراضى على المعاوضة عن الزيادة أو النقص جاز، ولا يجبر أحدهما على ذلك. وإن كان البيع نحو صدرة على أنها 10 أقفزة فبانت أقل أو أكثر صح البيع ولا خيار، والزيادة للبائع والنقص عليه. باب الخيار وقبض المبيع والإقالة، الصفحة 72 بعد 100. الخيار اسم مصدر اختار، أي طلب خير الأمرين من الإنضاء والفسخ، وهو 8 أقسام. الأول خيار المجلس بكسر اللام موضع الجلوس، والمراد هنا مكان التبايع. يثبت خيار المجلس في البيع لحديث ابن عمر يرفعه: إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا، أو يخير أحدهما الآخر، فإن خير أحدهما فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع. متفق عليه. لكن يستثنى من البيع الكتابة وتولي طرفي العقد وشراء من يعتق عليه أو اعترف بحريته قبل الشراء. وكالبيع الصلح بمعناه، كما لو أقر بدين أو عين ثم صالحه عنه بعوض. وقسمة التراضي والهبة على عوض لأنها نوع من البيع. وكبيع أيضا إجارة لأنها عقد معاوضة أشبهت البيع. وكذا الصرف والسلم لتناول البيع لهما دون سائر العقود كالمساقات والحوالة والوقف والرهن والضمان. ولكل من المتبايعين ومن في معناهما ممن تقدم الخيار ما لم يتفرقا عرفا بأبدانهما من مكان التبايع. فإن كان في مكان واسع كصحراء فبان يمشي أحدهما مستديرا لصاحبه خطوات، وإن كان في دار كبيرة ذات مجالس وبيوت فبأن يفارقه من بيت إلى بيت أو إلى نحو صفة، وإن كان في دار صغيرة فإذا صعد أحدهما السطح أو خرج منها فقد افترقا، وإن كان في سفينة كبيرة فبصعود أحدهما أعلاها إن كان أسفل أو بالعكس، وإن كانت صغيرة فبخروج أحدهما منها ولو حجز بينهما بحاجز كحائط أو ما لم يعد تفرقا لبقائهما بمحل العقد ولو طالت المدة. وإن نفياه أو الخيار بأن تبايعا على أن لا خيار بينهما لزم بمجرد العقد، أو أسقطاه أو الخيار بعد العقد سقط، لأن الخيار حق للعاقد فسقط بإسقاطه. وإن أسقطه أحدهما أي أحد المتبايعين أو قال لصاحبه اختر سقط خياره وبقي خيار الآخر، لأنه لم يحصل منه إسقاط لخياره بخلاف صاحبه. وتحرم الفرقة خشية الفسخ، وينقطع الخيار بموت أحدهما لا بجنونه. وإذا مضت مدته بأن تفرقا كما تقدم لزم البيع بلا خلاف. القسم الثاني من أقسام الخيار خيار الشرط، بأن يشترطاه أي يشترط المتعاقدان الخيار في صلب العقد أو بعده في مدة خيار المجلس أو الشرط مدة معلومة ولو طويلة، لقوله عليه السلام: المسلمون على شروطهم. ولا يصح اشتراطه بعد لزوم العقد ولا إلى أجل مجهول ولا في عقد حيلة ليربح في قرض فيخرم ولا يصح البيع. وابتداؤها أي ابتداء مدة الخيار من العقد إن شرط في العقد، وإلا فمن حين اشترط. وإذا مضت مدته أي مدة الخيار ولم يفسخ لزم البيع. أو قطعاه أي قطع المتعاقدان الخيار بطل، ولزم البيع كما لو لم يشترطاه. ويثبت خيار الشرط في البيع والصلح والقسمة والهبة وما بمعناه أي بمعنى البيع، كالصلح بعوض عن عين أو دين مقر به، وقسمة التراضي وهبة الثواب لأنها أنواع من البيع. وفي الإجارة في الذمة كخياطة ثوب، أو في إجارة على مدة لا تلي العقد كسنة ثلاث في سنة اثنين إذا شرط مدة تنقضي قبل دخول سنة ثلاث. فإن وليت المدة العقد كشهر من الآن لم يصح شرط الخيار، لئلا يؤدي إلى فوات بعض المنافع المعقود عليها أو استيفائها في مدة الخيار، وكلاهما غير جائز. ولا يثبت خيار الشرط في غير ما ذكر كصرف وسلم وضمان وكفالة، ويصح شرطه للمتعاقدين ولو وكيلين. وإن شرطاه لأحدهما دون صاحبه صح الشرط وثبت له الخيار وحده، لأن الحق لهما فكيف ما تراضيا به جاز. وإن شرطاه إلى الغد أو الليل صح ويسقط بأوله أي أول الغد أو الليل، لأن إلى لانتهاء الغاية فلا يدخل ما بعدها فيما قبلها، وإلى الصلاة يسقط بدخول وقتها. ويجوز لمن له الخيار الفسخ ولو مع غيبة صاحبه الآخر ومع سخطه كالطلاق والملك في المبيع مدة الخيارين أي خيار الشرط وخيار المجلس للمشتري، سواء كان الخيار لهما أو لأحدهما، لقوله عليه السلام: من باع عبدا وله مال فما له للبائع إلا أن يشترطه المبتاع، رواه مسلم. فجعل المال للمبتاع باشتراطه، وهو عام في كل بيع فشمل بيع الخيار. وله أي للمشتري مناؤه أي مناء المبيع المنفصل كالثمرة، وكسبه في مدة الخيارين ولو فسخاه بعد، لأنه مناء ملكه الداخل في ضمانه لحديث الخراج بالضمان، صححه الترمذي. وأما المناء المتصل كالسمن فإنه يتبع العين مع الفسخ لتعذر انفصاله ويحرم، ولا يصح تصرف أحدهما في المبيع ولا في عوضه المعين فيها أي في مدة الخيارين بغير إذن الآخر. فلا يتصرف المشتري في المبيع بغير إذن البائع إلا معه كأن آجره له، ولا يتصرف البائع في الثمن المعين زمن الخيارين إلا بإذن المشتري أو معه كأن استأجر منه به عينا، هذا إن كان التصرف بغير تجربة المبيع. فإن تصرف بها لتجربته كركوب دابة لينظر سيرها وحلب دابة ليعلم قدر لبنها لم يبطل خياره، لأن ذلك هو المقصود من الخيار كاستخدام الرقيق، إلا عتق المشتري لمبيع زمن الخيار فينفذ مع الحرمة ويسقط خيار البائع حينئذ. وتصرف المشتري في المبيع بشرط الخيار له زمنه بنحو وقف أو بيع أو هبة أو لمس لشهوة، فسخ لخياره وإنضاء للبيع، لأنه دليل الرضا به بخلاف تجربة المبيع واستخدامه. وتصرف البائع في المبيع إذا كان الخيار له وحده ليس فسخا للبيع، ويبطل خيارهما مطلقا بتلف مبيع بعد قبض وبإتلاف مشتراه إياه مطلقا. ومن مات منهما أي من البائع أو المشتري بشرط الخيار بطل خياره، فلا يورث إن لم يكن طالب به قبل موته كالشفعة وحد القذف. الثالث من أقسام الخيار خيار الغبن. إذا غبن في المبيع غبنا يخرج عن العادة لأنه لم يرد الشرع بتحديده فرجع فيه إلى العرف، وله ثلاث صور: إحداها تلقي الركبان لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تلقوا الجلب، فمن تلقاه فاشترى منه فإذا أتى السوق فهو بالخيار، رواه مسلم. والثانية المشار إليها بقوله: بزيادة الناجش، الذي لا يريد شراء ولو بلا مواطأة، ومنه أعطيت كذا وهو كاذب لتغريره المشتري. الثالثة ذكرها بقوله: والمسترسل، وهو من جهل القيمة ولا يحصل بماكس، من استرسل إذا اطمأن واستأنس، فإن غبن ثبت له الخيار ولا أرش مع إمساك. والغبن محرم وخياره على التراخي. الرابع من أقسام الخيار خيار التدليس من الدلسة وهي الظلمة، فيثبت بما يزيد به الثمن كتسويد شعر الجارية وتجعيده، أي جعله جعدا وهو ضد الصبط، وجمع ماء الرحى أي الماء الذي تدور به الرحى وإرساله عند عرضها للبيع، لأنه إذا أرسله بعد حبسه اشتد دوران الرحى حين ذلك، فيظن المشتري أن ذلك عادته فيزيد في الثمن، فإذا تبين له التدليس ثبت له الخيار. وكذا تصرية اللبن في ضرع بهيمة الأنعام، في ضرع بهيمة الأنعام لحديث أبي هريرة يرفعه: لا تصر الإبل والغنم، فمن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إن شاء أمسك وإن شاء ردها وصاعا من تمر. متفق عليه. وخيار التدليس على التراخي إلا المصراة، فيخير ثلاثة أيام منذ علم بين إمساك بلا أرش ورد مع صاع تمر سليم إن حلبها، فإن عدم التمر فقيمته، ويقبل رد اللبن بحاله. الخامس من أقسام الخيار خيار العيب وما بمعناه، وهو أي العيب ما ينقص قيمة المبيع عادة، فما عده التجار في عرفهم منقصا أنيط الحكم به، وما لا فلا. والعيب كمرضه على جميع حالاته في جميع الحيوانات، وفقد عضو كإصبع وسن أو زيادتهما، وزنا الرقيق إذا بلغ 10 من عبد أو أمة، وسرقته وشربه مسكرا وإباقه وبوله في الفراش، وكونه أعصر لا يعمل بيمينه عملها المعتاد، وعدم ختان ذكر كبير وعثرة مركوب وحرثه ونحوه، وبخر وحول وخرس وطرش وكلف وقرع وحمل أمة، وطول مدة نقل ما في دار مبيعة عرفا، وكونها ينزلها الجند، لا سقوط آيات يسيرة بمصحف ونحوه، ولا حمى ولا صداع يسيرين، ولا ثيوبة أو كف أو عدم حيض، ولا معرفة غناء. فإذا علم المشتري العيب بعد العقد أمسكه بأرشه إن شاء، لأن المتبايعين تراضيا على أن العوض في مقابلة المبيع، فكل جزء منه يقابله جزء من الثمن، ومع العيب فات جزء من المبيع فله الرجوع ببدله، وهو الأرش، وهو أي الأرش قسط ما بين قيمة الصحة والعيب، فيقوم المبيع صحيحة ثم معينة ويؤخذ قسط ما بينهما من الثمن، فإن قيم صحيحا بعشرة ومعيبا بثمانية رجع بخمس الثمن قليلا كان أو كثيرا، وإن أفضى أخذ الإرش إلى ربا كشراء حلي فضة بزنته دراهم أمسك مجانا إن شاء أو رده وأخذ الثمن المدفوع للبائع. وكذا لو أبرأ المشتري من الثمن أو وهب له ثم فسخ البيع لعيب أو غيره رجع بالثمن على البائع. وإن علم المشتري قبل العقد بعين البديع أو حدث العيب بعد العقد فلا خيار له إلا في مكيل ونحوه تعيب قبل قبضه. وإن تلف المبيع المعيب أو عتق العبد أو لم يعلم عيبه حتى أصبغ الثوب أو نسج أو وهب المبيع أو باعه أو بعضه تعين الأرش لتعذر الرد وعدم وجود الرضا به ناقصا. وإن دلس البائع بأن علم العيب وكتمه عن المشتري فمات المبيع أو أبق ذهب على البائع لأنه غره ورد للمشتري ما أخذه. وإن اشترى ما لم يعلم عيبه بدون كسره كجوز هند وبيض نعام فكسره فوجده فاسدا فأمسكه فله أرشه، وإن رده رد أرش كسره الذي تبقى له معه قيمة وأخذ ثمنه لأن عقد البيع يقتضي السلامة. ويتعين أرش مع كسر لا تبقى معه قيمة. وإن كان المبيع كبيض دجاج فكسره فوجده فاسدا رجع بكل الثمن لا تبينا فساد العقد من أصله لكونه وقع على ما لا نفع فيه وليس عليه رد فاسد إلى بائعه لعدم الفائدة فيه. وخيار عيب متراخ لأنه لدفع ضرر متحقق فلم يبطل بالتأخير ما لم يوجد دليل الرضا كتصرف فيه بإجارة أو إعارة أو نحوهما عالما بعيبه واستعماله لغير تجربة. ولا يفتقر الفسخ للعيب إلى حكم ولا رضا ولا حضور صاحبه أي البائع كالطلاق. ولمشتر مع غيره معيبة أو بشرط خيار الفسخ في نصيبه ولو رضي الآخر. والمبيع بعد فسخ أمانة بيد مشتر وإن اختلف أي البائع والمشتري في معيب عند من حدث العيب مع الاحتمال فقول مشتر مع يمينه إن لم يخرج عن يده لأن الأصل عدم القبض في الجزء الفائت فكان القول قول من ينفيه فيحلب إن اشتراه وبه العيب أو أنه ما حدث عنده ويرده. وإن لم يحتمل إلا قول أحدهما كالإصبع الزائدة والجرح الطري الذي لا يحتمل أن يكون قبل العقد قبل قول المشتري في المثال الأول والبائع في المثال الثاني بلا يمين لعدم الحاجة إليه. ويقبل قول البائع إن المبيع المعيب ليس المردود إلا في خيار شرط فقول مشترم وقول قابض في ثابت في ذمة من ثمن وقرض وسلم ونحوه إن لم يخرج عن يده وقول مشتر في عين ثمن معين بعقد. ومن اشترى متاعا فوجده خيرا مما اشترى فعليه رده إلى بائعه. السادس من أقسام الخيار خيار في البيع لتخيير الثمن متى بان الثمن أقل أو أكثر مما أخبره به ويثبت في أنواعه الأربعة في التولية وهي بيع برأس المال وفي الشركة وهي بيع بعضه بقسطه من الثمن وأشركتك ينصرف إلى نصفه وفي المرابحة وهي بيع بثمنه وربح معلوم. وإن قال على أن أربح في كل عشرة دراهم في كل عشرة درهما كره وفي المواضعة وهي بيعه برأس ماله وخسران معلوم. ولا بد في جميعها أي الصور الأربع من معرفة المشتري والبائع رأس المال لأن ذلك شرط لصحة البيع فإن فات لم يصح. وما ذكره من ثبوت الخيار في الصور الأربع تبع فيه المقنع وهو رواية والمذهب أنه متى بان رأس المال أقل حط الزائد ويحط قسطه في مرابحة وينقصه في مواضعة ولا خيار المشتري. ولا تقبل دعوى بائع غلطا في رأس المال بلا بينة. وإن اشترى السلعة بثمن مؤجل أو اشترى ممن لا تقبل شهادته له كأبيه وابنه وزوجته أو اشترى شيئا بأكثر من ثمنه حيلة ومحاباة لرغبة تخصه، أو موسم فات، أو باع بعض الصفقة بقسطها من الثمن الذي اشتراها به ولم يبين ذلك للمشتري في تخييره بالثمن، فلمشتري الخيار بين الإمساك والرد.